الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشائخه والمسلمين. قال النسائي رحمه الله في سننه: النهي عن ثمن الكلب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا معروف بن سويد الجذامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه الحديث فيها النهي عن مهر البغي وحلوان الكاهن وكسب الحجام. ومهر البغي هو أجرة الزنا، سمي مهرا لأنها تأخذه في تشبها بمهر مهر الزواج. وثمن وحلوان الكاهن هو أجرته على الكهانة، سمي حلوانا لأنه يأخذه بدون تعب. وكسب الحجام هو أجرته على الحجامة. هذه الثلاثة كلها قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وكسب الحجام خبيث. والخبث في مهر البغي وحلوان الكاهن خبث تحريم، وأما الخبث في كسب الحجام خبث كراهة، خبث رداءة، رديء، كسب الرديء. والذي صرف عن الحرام إلى الكراهة النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، حجمه أبو طيبة فأعطاهم الدين من شعير، وكلم مواليه في أن يخففوا عنه من خراجه، فدل على أن كسب الحجام ليس محرما ولكنه كسب رديء. قال العلماء: ينبغي أن يكون يوضع في مثلا في الحطب، في الغاز مثلا وما أشبه ذلك، ولا يشترى به طعام. وقال هنا: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. ثمن الكلب حرام، أما كسب الحجام فهو كما سبق كسب رديء وليس بحرام. فالخبث في كسب الحجام للكراهة، والخبث في مهر البغي وحلوان الكاهن للتحريم. قل لا يحل ثمن الكلب هذا عام، ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. نعم.
الرخصة في ثمن كلب الصيد. أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن:
عن ثمن السنور،
أحسن الله إليك، نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال أبو عبد الرحمن: وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح.
نعم، هذا الحديث فيه أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. السنور هو القط وهو الهر، له أسماء متعددة، وهذا فيه دليل على النهي عن ثمنه تحريمه. وكذلك كلب الصيد، ولكن الحديث ضعيف ليس بصحيح، ولهذا قال المؤلف رحمه الله حديث الحجاج عن محمد بن سلمة ليس هو بصحيح، فاستثناء كلب الصيد ليس بصحيح خطأ، فإن ثمن الكلب لا يجوز مطلقا سواء كان ثمن كلب الصيد أو غيره، فلا يباع كلب الصيد وإنما يهدى. وفيها الحديث عن عاث بن الزبير عن جابر وهو مدلس، وثمن السنور فيه كلام يعني نقل نووي أن الجمهور على جوازه وأنه حرمه محكين تحريم عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد، وقال إن مذهب الجمهور أنه لا بأس بثمنه، ولكن السنور له ناب، له ناب هو قد يدخل في كل ذي ناب. على كل حال الحديث هذا فيه ضعف، الحديث ضعيف، فاستثناء كلب الصيد ليس بظاهر، وأما ثمن السنور فهذا فيه كلام لأهل العلم من العلماء من أباحه ومنهم من منعه، الجمهور على المنع كما نقل النووي. عندك الحال النووي، عندك كلام للنووي؟
لا أحسن.
ها إيش قال؟
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: وأما النهي عن ثمن السنور فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتد الناس هيبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه وطاووس ومجاهد وجابر ابن زيد أنه لا يجوز بيعه، واحتجوا بالحديث وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول على ما ذكرناه، فهذا هو الجواب المعتمد. وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمر ابن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قال.
وأما
ما ذكره الخطابي وأبو عمر ابن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قال، بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. وقال ابن عبد البر: إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة، غلط منه أيضا.
وقوله إيش؟
وقول ابن عبد البر: إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة، غلط منه أيضا، لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل ابن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رواياه عن أبي الزبير.
لأنه رواه إيش؟
أحسن الله لك. لأن مسلما قد رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل ابن عبيد الله عن أبي الزبير، فهذان ثقتان رواياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا والله أعلم، انتهى. قال الجامع عفى الله عنه: بل رواه أيضا عن جابر أبو سفيان، طلحة ابن نافع عند أبي داود والترمذي كما تقدم. وعندي أن ما ذهب إليه أبو هريرة وطاووس وجابر بل رواه أيضا عن جابر أبو سفيان، طلحة ابن نافع عند أبي داود والترمذي كما تقدم. وعندي أن ما ذهب إليه أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر ابن زيد من عدم جواز بيعه أرجح لصحة حديث جابر المذكور، والله تعالى أعلم الصواب.
على هذا النسائي ضعف هذا الحديث من هذا الطريق، هذا الطريق يكون ضعيف. لكن الطريق التي رواه مسلم يكون صحيح. وعلى هذا في الصواب كما قال الراجح الصواب المنع من بيع السنور. قول النووي هنا ليس بظاهر الآن يحمل على أنه في تنزيه حتى يعتذر الناس هبته وإعارته. ليس بظاهر لا يعني. فالأقرب نعم فالأقرب المنع من اللي ثبت في مسلم النهي عنه. وهذا يكون الطريق هنا كما ذكر المؤلف النسائي الطريق هذا يكون فيها ضعف. ولكن كون هذا الطريق ضعف لا يمنع أن يصح من طريق أخرى كما ذكر الإمام مسلم ويكون هذا شاهد. ها كلب الصيد هنا في صحيح مسلم ما في استثناء كلب الصيد. كلب الصيد الأقرب المنع. كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الحرث لا يباع إنما يعار يعار ويهدى ويعار. نعم استعمل الحراسة هذا جاء الاستثناء مرة الحديث مرة كثيرة في الدرس الماضي أنه يجوز اقتناؤه للحراسة حراسة البستان أو حراسة الغنم أو للصيد ولكن لا يباع يقتنى. وأما غيره لا غير كلب الصيد لا يجوز اقتناؤه لا غسله ولا بيعه. وهذا يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه. الكلب النبي نهى عن ثمن الكلب في الأحاديث وعام. وهذا الاستثناء هنا من الطريق لا يصح. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن سواء قال حدثنا سعيد عن أبي مالك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني فيها. قال ما أمسك عليك كلابك فكل. قلت وإن قتلنا. قال وإن قتلنا. قال أفتني في قوسي. قال ما رد عليك سهمك فكل. قال وإن تغيب علي. قال وإن تغيب عليك ما لم تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل
أو تجده
أحسن عليك أو تجده قد صل أو تجده قد صل يعني قد أنتنا. قال ابن سواء وسمعته من أبي مالك عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا سبق الحديث في التراجم السابقة في الصيد في صيد الكلب. عندي كلاب مكلبة يعني معلمة. قال ما أمسك عليه كلبك فكل. قال وإن قتلنا. قال وإن قتلنا يعني ولو قتله ما لم يأكل منه. إذا قتله يكون لأنه بالشروط السابقة اللي مرت في الأحاديث أن يكون الكلب معلم وهو الذي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وأن يذكر اسم الله عليه عند إرساله وأن لا يأكل الكلب من الصيد وأن لا يكون معه كلب آخر. فإذا وجد هذه الشروط فإن صيد الكلب حلال. ولهذا قال ما أمسك عليك كلبك لأنه إذا أكل منها أمسكه على نفسه وإذا لم أكل منها أمسكه على صاحبه. قال ما أمسك عليك كلابك فكل. قلت وإن قتلنا. قال وإن قتلنا. ثم سأل عن السهم. قال ما رد عليك سهمك فكل. قال وإن تغيب علي يعني إن تغيب الصيد. قال وإن تغيب ما لن تجد فيه أثر سهم غير سهمك أو تجده قد صل يعني قد أنتن يعني إذا رماه ثم لم يجد الصيد ثم وجد الصيد بعد يوم أو يومين ولم يجد فيه غير أثر سهمه فإنه يأكله. فإنه وإن وجد فيه سهم غير سهمه فلا يأكله لاحتمال أن يكون قد مات بسهم غير سهمه. أما إذا لم يجد فيه أثر سهمه فإنه يأخذه إلا إذا تغير. هذا من باب لأنه إذا تغير وأنت يضرب الصحة، وهذا من باب كراهة التنزيه. نعم.
الإنسية تستوحش. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة من تهامة فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير فبينما هم كذلك إذ ند بعير وليس في القوم إلا خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوبادا كأوباد الوحش إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.
نعم، هذا الحديث صحيح في الصحيحين. وفي هذه القصة أن قصة رافع بن خديجة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليفة من تهامة، وهذا في السنة السادسة من الهجرة، فأصابوا إبلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في متأخر في أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور فجاءهم دفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت عقوبة لهم لأنهم أخذوا من الغنم وتعجلوا قبل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبهم بأن لما ذبحوا وطبخوا القدور أمره فأكفئت القدور، هذه عقوبة بالمال. ثم قسم الغنيمة بينهم فعدل عشرا من الشاة ببعير، وهذا العدل في الغنيمة هذا في الغنيمة يكون البعير عشر سيئة يقابل عشر سيئة، أما الأضاحي والفداء الفدية في الحج تعدل البعير بسبع سيئة ببعير في الأضاحي وفي الهدي في الحج أو العمرة، أما الغنيمة فإن البعير يعدل بعشرة، لذا قال فعادل عشرا من الشاب بعير. فبينما هو كذلك إذ ند بعير يعني شرد وهرب بعير وليس في القوم إلا خير يسيرة فطلبوه فأعياهم توحش صار كأنه وحش طلبوه ولم يدركوه فلحقه رجل فرماه بسهم كالصيد يعني فحبسه الله فقال رسول الله من هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، أوابد جمع عابدة وهي التي قد تأبدت توحشت ونفرت من الإنس. قال فقال رسول الله ما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعني أن البعير أو غيره من بهيمة الأنعام إذا توحش إذا ندى وتوحش فحكمه حكم الصيد يرمى بالسهم، فإن مات فهو حلال كالصيد، وإن أمكنه وإن أدرك به حياة ذبحه. فهذا البعير هرب ولم يستطيعه حتى رمي بسهم كالصيد، كذلك أيضا إذا هرب مثلا شاة أو غيرها ولم يستطيعه، وكذلك لو تمرد دجاجة صار حكم الطير ترمى، فما توحش من بهيمة الأنعام وند وهرب صار حكم الصيد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه البهائم أوابد كوابد الوحش يعني إنها قد تتوحش وتنفر فيكون حكمها حكم الصيد. قال فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، يعامل معاملة الصيد إذا تمردت دجاجة وطارت وهربت حكمه الصيد، أو هرب بعير أو بقرة أو شاة ونفرت ولم يستطيعوا ولم يدركوها صار حكمه حكم الصيد ترمى. نعم 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 مثل الصيد تسمى عليها، فإن أدرك حي ذبحة وإلا فهي حكم الصيد. نعم لا إذا أدركها وبها حياة، أما إذا أدركها فارقت الحياة ورماها بسهم وخزق السهم وخرج الدم أثره صار حكم الصيد. نعم
في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء. أخبرنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء لا تدري الماء قتله أو سهمك. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل، قال فإن بات عني ليلة يا رسول الله، قال إن وجدت سهمك ولم تجد فيه أثر شيء غيره فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل.
نعم هذا في هذا الحديث أن الصيد إذا وقع في الماء وهو محتمل لأن يكون مات من السهم أو من الماء فلا يحل ولا يؤكل تغليب الجانب الحظ، كما لو أرسل كلب الصيد ووجد معه كلبا آخر ولا يدري فإنه في هذا لا يأكل لأنه لا يدري هل قتله كلبه الذي سمى عليه أو الكلب الآخر تغليبا لجانب الحظ. قاعدة إن اجتمع حظر ومبيح يغلب جانب الحظ، إذا وجد مع كلبه كلبا آخر فلا يأكل خشية أن يكون قتله كلب آخر. وكذلك أيضا إذا وقع في الماء وهو محتمل أن يكون قد مات بالماء أو محتمل أن يكون مات بالسهم فإنه يغلب جانب الحظ فلا يأكل، لذا قال فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء ولا تدري الماء قتله أو سهمك، أما إذا حق أن الذي قتله السهم فهو حلال. وإنما ترك تغليبا لجانب الحظ لأنه في شك، وأولى منها لو تيقن أنه مات من الماء هذا فلا إشكال في حرمته، أما إذا تحقق أن موته من السهم يقينا فإنه يحل أكله. نعم
حسن الله عليك. في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا أهل الصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلة والليلتين فيبتغي الأثر فيجده ميتا وسهمه فيه، قال إذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل.
نعم هذا حكم الصيد الذي يرميه صاحبه ثم يغيب عنه فيجده ميتا حلال يؤكل بهذه الشروط، بهذه الشروط. الشرط الأول نجد فيه سهمه ولا يجد فيه أثر غيره، الثاني أن يعلم أن سهمه قتله، الثالث ألا يجد فيه أثر سبع أكل منه. أي رجل هذه الشروط أكل منه الصيد الذي لم يصاحبه ثم يغيب عنه يوم يومين ثم يجد الصيد ويعرف أنه رمى الصيد هذا، فإذا وجد فيه أثر سهمه ولا يجد فيه أثر غيره هذا دليل على أنه مات بسهمه، وكذلك أن يعلم أن سهمه قتله، وأن السهم يعني يقتل، ما يكون أصاب في جناحه مثلا أو في قد لا يقتله. والثالث أن لا يجد فيه أثر سبع أكل منه، فإذا وجد هذه الشروط الثلاثة فإنه يأكل. هذا إذا صاد الصيد وغيب عنه يوم يومين ثم وجده، صاد رمى الصيد وسقط ولا يدري أين سقط، بحث عنه ما وجده ثم وجده بعد يوم يومين، فهذا حكمه. نعم محتمل، محتمل انه سقط في حياة ثم السبع اكل منه، في حديث بن حازم السابق قال: اذا ارسلت كلب سهمك وكلبك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فكل. قال: فيبات عني ليلة، قال: ان وجدت سهمك ولم تجد فيه اثر شيء غير فكل، وان وقع في الماء فلا تاكل. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت سهمك فيه ولم تر فيه أثرا غيره وعلمت أنه قتله فكل. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال:
علمت أنه قتله، يعني تعلم أن رميك بالسهم يقتله، لا تؤثر فيه، لأن قد تكون أثر السهم لا يقتل أحيانا. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأطلب أثره بعد ليلة، قال: إذا وجدت فيه سهمك ولم يأكل منه سبع فكل. الصيد إذا أنتن. أخبرنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا معن قال حدثنا معاوية وهو ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله إلا أن ينتن.
نعم، في الصيد إذا أنتن فإنه لا أكل لمضرته، هذا الحفاظ للصحة، يعني ولو أكل فلا بأس، لكن مكروه، يكره له أكله في هذه الحالة، لأن يعني النتن قد لا ما يكون سبب التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى خبز الشعير وإهالة سنخة منتنة وأكل منها، دعي إليها إلى خبز الشعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة، له متغير منتنة وأكل منه عليه الصلاة والسلام. فكذلك هذا إذا أراد أن يأكل منه مع كونه منتن لا بأس، لكن مكروه في حق، الأولى ألا يأكل. نعم. نعم، خبز شعير.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مريا ابن قطري.
يعني دهن متغير، الدهن متغير، دهن وخبز. نعم، خبز شعير وهي الأساس دهن. نعم.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري ابن قطر
قطري
ابن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد ولا أجد ما أزكيه به فأزكيه بالمروة والعصا، قال أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل.
نعم، فيه أنه إذا انهر الدم بمحدد كالمروة والعصا وذكر اسم الله عليه فإنه حلال، لابد يكون محدد، يعني ما يقتل بثقله يجرح ويقصف الدم. ويدل على قصة المرأة التي كانت ترعى الغنم الجارية فوجدت شاة بها الموت فكسرت حجرا حتى صار محدد فذبحت الشاة، فأقره النبي صلى الله عليه ذلك. المهم يكون محدد مثل السكين، كل حد سواء مروة أو عصا، لا يقتل بثقله، يرمي الحجر بثقله هذا موقود، أو يضربه بالعصا حتى يموت هذا وقيل. لا بد أن ينهر الدم، وهذا يعني إذا وجده لا بد يذبحه، يعني يقطع الحلقوم المريء بما ينهر الدم. حصات يكون لها تنهر الدم، يعني محدد، كلها محدد، ما تقول بثقلها، حصات أو عصا محدد، أو مروة مروة وما أشبه ذلك، إلا السن والظفر. نعم.
صيد المعراض. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن
هم سبحانه
أحسن الله إليك،
عن الحديث الأول، حديث ذبح القدور ونصب القدور أوابد كوابد
الصيد إذا أنتن،
لا اللي قبله الحديث فيه،
نعم
ليكفئة القدور و...
الذي يرمي الصيد فيغيب عنه،
لا قبل
قبله
الحديث الأول الذي ذبحوا وأكفئة القدور وندى منها صيد
الإنسية تستوعب
عادل بعشرة، قال في الصحيحين هذا،
نعم ونصب القدور
إيه، قال حديث الصحيحين.
قال الجامع عفى الله عنه أطال في الشرح، لكن قال مسائل تتعلق بهذا الحديث.
قال
حديث رافع بن خديج حديث متفق عليه،
نعم.
ثم قال منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وأن البهائم الإنسية إذا توحشت ونفرت تعطى حكم المتوحش الأصلي، فيجوز عقر الناد منها،
الناد
منها،
الناد يعني الشارد والهارب، نعم،
لمن عجز عن ذبحها كالصيد البري، ويكون جميع أجزائها مذبحة، فإذا أصيبت فماتت من الإصابة حلت أما المقدور عليه،
فيكون إيش فيكون،
فإذا أصيبت فماتت من الإصابة حلت،
نعم،
وأما المقدور عليه
جميع أجزائها، يقول
نعم أحسن الله إليك،
جميع أجزائها،
فيجوز عقر الناد منها لمن عجز عن ذبحها كالصيد البري، ويكون جميع أجزائها مذبحة،
يعني حكم الصيد ما هي، يعني أصابها به، يعني رماها سأصاب يدها أو رجلها وغيرها وأنهر الدم، خلاص يكون حكم، وإذا وجدها حية ذبحها وإلا كفى، نعم.
فإذا أصيبت فماتت من الإصابة حلت، أما المقدور عليه فلا يباح إلا بالذبح أو النحر إجماعا، وبهذا قال الجمهور وخالف مالك وبعض طائفة، وسيأتي تحقيق ذلك في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومنها تحريم التصرف في الأموال المشتركة من غير إذن ولو قلت ولو وقع الاحتياج إليها، ومنها أن فيه انقياد الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم،
لما تعجلوا وذبحوا عاقبهم النبي أمر بكف القدور، لأن هذا مغني مشترك،
نعم صليك.
وفيها أنه عدل البعير بعشرة، ذكر عندك هذا،
نعم. ومنها أنها فيه انقياد الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ترك ما بهم إليه الحاجة إليه،
نعم.
ومنها أن للإمام عقوبة الرعية بما فيه إتلاف منفعة ونحوها إذا غلبت المصلحة الشرعية، ومنها أن قسمة الغنيمة يجوز فيها التعديل والتقويم ولا يشترط قسمة كل شيء منها على حدة، ومنها أن ما توحش من المستأنس يعطى حكم المتوحش وبالعكس، ومنها جواز الذبح بما
استأنس من المتوحش، يعني لو كان عند الإنسان عنده غزال أو أرنب أخذها من البر ورباها عنده، صارت الغزالة حكمها كان عنس في البيت، هذه خلاص صار حكمها تذبح، تأنست عكس اللي توحش هذه تذبح، ف فلو رماها ما صح لأنه مقدور عليها. كما أن بهيمة الأنعام توحشت حكم حكم الصيد، وكذلك الصيد إذا تأنس وتأهل صار حكم حكم بهيمة الأنعام يذبح. لا يقول إنسان هذه غزالة أخذتها من البر برميها، لا تذبح، صار حكم حكم كان عز. نعم
أحسن الله إليك. ومنها جواز الذبح بما يحصل المقصود سواء كان حديدا أو أم لا.
طيب عندك الصيد إذا أنت تقول عندك أو
نعم أحسن الله إليك. الحديث الذي بعده الصيد إذا أنت، قال مسائل تتعلق بهذا الحديث.
الصيد إذا وقع في الماء،
الصيد إذا وقع في الماء أحسن الله إليك. نعم أحسن الله إليك. في الصيد الذي يرمى فيقع في الماء، قال المؤلف تلخص مما ذكر أن الأرجح هو ما ذهب إليه الأولون من أن الوقوع في الماء يحرم الصيد مطلقا سواء كانت جراحته مثخنة أو لا، لإطلاق حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. لكن ذكر قال مسألة، قال ابن قدامة نقلا عن ابن قدامة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ما حاصله إذا رماه فوقع في ماء يقتله، أو تردى من جبل يقتله لم يؤكل.
نعم إذا تردى في ماء.
نعم قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ما حاصله إذا رماه فوقع في ماء يقتله، أو تردى من جبل يقتله لم يؤكل، ولا فرق في ذلك بين كون الجراحة مثخنة أو غير مثخنة. هذا هو المشهور عن أحمد، وظاهر قول ابن مسعود وعطاء وربيع وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال أكثر الحنابل المتأخرون.
يعني على كل حال المسألة الفقهية لكن تتعلق بالحديث. نعم كمل.
صيد المعراض. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فآكل منه. قال إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن عليك فكل. قلت وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب
ما لم يشركها
أحسن الله إليك. وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت وإني أرمي الصيد بالمعراض فأصيب فآكل. قال إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل.
نعم لأنه إذا أصاب بعرضه فوقيل، وإذا خزق يعني خرق. نعم
ما أصاب بعرض المعراض يعد بعرض
ما أصاب بعرض المعراض
يعد بعرض صيد المعراض
كذا.
نعم
ما أصاب بعرض من صيد المعراض
ساقط
عندك. ها شو عندك؟
تكلم عنها.
ها مشكلة.
قال هكا ما أصاب بعرض المعراض من صيد. قال الجامع عفى الله تعالى عنه هكذا في النسخة الهندية، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على حكم ما أصابه الصائد من الصيد بعرض المعراض، وفي بعض النسخ ما أصاب بعرض من صيد المعراض، وفي أخرى ما أصاب بعد فرض صيد المعراض، والظاهر أنهما مصحفان.
ما أصاب بعرض المعراض هذا الأقرب،
والصواب الأول والله تعالى أعلم.
الأول إيش؟ ما أصاب بعرض المعراض.
ما أصاب بعرض المعراض من صيد.
ما أصاب بعرض من صيد يعني تقديم المعراض. ما أصاب بعرض المعراض من صيد، هذا معروف أنه من صيد، كلمة من صيد بيانية. نعم
أحسن الله إليك. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي
سفر.
أحسن الله إليك. قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل. ما أصاب بحد من صيد المعراض.
هنا ما أصاب بعرض من صيد المعراض صحيح هذه لأن قابلها ترجمة ما أصاب بحد من صيد المعراض. فما أصاب بعرض من صيد المعراض فهذا لا يأكل لأنه وقيل. وما أصاب بحد من صيد المعراض فهذا يؤكل لأنه خزق. كذا عصا مثل يضربه العصا حتى يموت. أما إذا خزق صار محدد بطرف حديدة خزق وقتل الخزق وخرق اللحم وأخرج الدم فهذا حلال. ولهذا الحديث فصل حديث عدي بن حاتم في الصحيح هو حديث صحيح صحيح قال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد وقودة. الوقيد هو المضروبة تضرب شاة تضربها حتى تموت وتضربها بحجر يموت بثقلها دون إخراج الدم. نعم.
ما أصاب بحد من صيد المعراض أخبرنا الحسين بن محمد الدراع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين
الدراع
أحسن الله يعني بالذال.
نعم عندك.
نعم أحسن الله عليك.
بالذال
قال أخبرنا الحسين بن محمد الدراع.
نعم صابه في تقريب الذراع بالذال. نعم
قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيد.
نعم هذا فيه تفصيل صيد المعراض إذا أصاب بعرضه يعني ضرب بعرضه فهذا موقود. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والموقود ذكر الموقودة المضروبة يعني تموت بالضرب. أما إذا أصاب بحده وخزق خرق اللحم أخرج الدم فهذا حلال. وإذا قال ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيل. نعم سم بعد اتباع الصيد.
أخبرنا علي بن حجر
الترجمة اتباع الصيد
باب اتباع الصيد.
نعم.
أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال أنبانا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى حاء وأنبانا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان افتتن. واللفظ لابن المثنى.
نعم. والحديث في ضعف الحديث في سنده من هو جزء قال عنه
قال عن أسانيده
سنده مجهول أبو موسى.
نعم إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه الإمام الثبت الحجة الثبت محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي البصري ثقة حافظ عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحجة الثبت البصري سفيان ابن سعيد الثوري الإمام الحجة الثبت أبي موسى قال في التقريب أبو موسى عن وهب بن نبه مجهول.
نعم.
ووهم من قال إنه إسرائيل ابن موسى انتهى. وفي تهذيب التهذيب أبو موسى شيخ يماني روى عن وهب بن نبع عن ابن عباس حديث من اتبع الصيد غفل وعنه سفيان الثوري مجهول قاله ابن القطان
وعنه
سفيان الثوري مجهول قاله ابن القطان. وذكر المزي في ترجمة أبي موسى إسرائيل ابن موسى البصري أنه روى عن ابن منبه وعنه الثوري ولم يلحق البصري وهب ولم يلحق البصري وهب بن منبه وإنما هذا آخر وقد فرق بينهم
ولم يلحق إيش
ولم يلحق البصري وهب ابن منبه وإنما هذا آخر وقد فرق وإنما هذا آخر وقد فرق بينهما ابن حبان في الثقات وابن الجارود في الكنى وجماعة انتهى. روى له المصنف وأبو داود والترمذي له عندهم هذا الحديث فقط.
والحديث ضعيف في أبو موسى هذا مجهول،
لكن
سكن البادية منهي عنه، سكن البادية منهي عنه، وجاء في هذا الحديث أن التعرب من الكبائر، التعرب يعني يعود لسانه عربيا يسكن في البادية ويترك المدن، لأن هذا فيه ترك الجمعة والجماعة والبعد عن الخير وسماع الذكر، إلا إذا فسد الزمان في آخر الزمان كما جاء في الحديث الصحيح يوسك أن خير ما للمرء غنم يتبع بها الجبال يتبع بها ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذا فسد الزمان ونزع الخير من المدن والقرى ولم يكن فيها جمعة ولا جماعة ولا يسمع الذكر ولا الخير ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، حينئذ يفر بدينه من الفتن إلى البوادي والقفار، يقول هذا أولى له، يعبد الله ويصلي حتى يدركه الموت كما في هذا الحديث، ويكون فينا حينئذ كونه مع الحيوانات والوحوش أولى من كونه مع الآدميين. ويأتي قول الشاعر هنا: عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى وصوت إنسان فكدت أطيره. هذا في فسد الزمان في آخر الزمان ونزع الخير من المدن والقرى ولم يكن فيها جمعة ولا جماعة، حينئذ يأتي العمل بهذا الحديث. أما قبل ذلك فسكن البادية والتعرب وترك المدن والقرى من الكبائر، الإنسان يعود عربيا. قال تعالى: العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله. هنا من سكن البادية جفا، يعني سكن البادية يعني فيه جفا، يجفل يكون عنده جفا حيث يبتعد عن سماع الذكر وعن سماع الأذان وعن صلاة الجماعة والجمعة، يكون عنده جفا. ومن اتبع الصيد غفل، بعضهم ضربه غفل. ومن اتبع السلطان افتتن، تكلم على الشارع على الحاشية، تكلم على الحديث هذا.
أحسن عليك.
إيش قال عليه؟
قال: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن.
وين هذا؟
فإن قلت نعم كيف يحسن وفيه أبو موسى وهو مجهول؟ تنبيه: قال الإمام: قلت إنما حسن
حسن
إنما حسن لما يأتي له قريبا من الشواهد إن شاء الله تعالى. تنبيه: قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد إخراج هذا الحديث ما نصه: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري. قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي: هذا ما نصه وفي إسناده موسى عن وهب بن منبه ولا نعرفه. قال الأحمد: قال الحافظ أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بقابل قائم، هذا آخر كلامه، وقد روي من حديث أبي هريرة وهو
يعني
ضعيف.
هو بهذا السند ضعيف، لكن إذا كانوا شواهد متعدد الشواهد أو متابعات أو متابع فإنه يرتقي من درجة الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. ومسكن البادية جفا، يعني قالوا غلظ طبعه لقلة مخالطته الناس.
المقصود اللي يسكن على الدوام.
نعم، هي على الدوام. لا لا، هذا ما يعتبر سكن البادية، ذهاب وإياب، يكون يذهب، يكون يسكنه باستمرار ويبتعد عن ولا يصلي الجمعة ولا الجماعة. وما نعم يجب عليهم أن يدخلوا البلد ولا يسكنوا في البادية، يجب عليهم إلا إذا كانوا يدخلون يصلوا الجمعة والجماعة أو جماعهم يصلون الجمعة. الآن في الإمكان، الآن السيارات الآن والمدن قريبة، إذا كانوا ساكنين قريب يروحون يصلوا الجمعة وهم جماعة أيضا يصلوا الجماعة، ما يعتبر هذا جفاء. جفاء لينعزل عن الناس مدة طويلة أشهر. قالوا إن من تتبع من سكن البادية جفا يعني غلظ طبعه، ومن اتبع الصيد غفل، بعضهم ضبطه بالضم. يعني يستولي عليه حب حتى يصير غافلا تبع الصيد، حتى يصير غافلا عن غيره. وهذا مشاهد هناك بعض في بعض الأحيان، قد يكون هناك ناس يتبعون الصيد يكون عندهم غفلة وعندهم وله، حتى إنهم يتبعون الصيد ويتركون أعمالهم ومشاغلهم ويتركون الجمعة والجماعة. بعض الناس يتتبع الصيد وجد يتبع الصيد وصاروا يتتبعون من بستان لبستان حتى فاتتهم صلاة الجمعة، فهذا من الغفلة. ومن اتبع السلطان افتتن، وقل افتتن ضبط الصيود في الحاشية بالبناء من فوق، قال افتتن، قال المراد ذهب الدين، أو قال بعضهم أصابته فتنة، لأنه يقول إن وافق السلطان فيما يأتي ويذر فقد خطر بدينه، وإن خالفه خطر روحه. قالوا هذا لمن دخل يعني مداهنة، وأما من دخل آمرا وناهيا وناصحا كان دخوله أفضل. نعم، مش قال عندك؟
أحسن الله إليك. مسائل تتعلق بهذا الحديث وإلا المفردات؟
لا، الأحكام معنى معنى تبع الصيد.
قال المسألة الثالثة في فوائده، منها ذم السكنى البادية لأنه يؤدي إلى البعد عن أهل العلم والتخلق بالأخلاق الفاضلة والتخلف عن الجماعة والجمعة ومحافل الخيرات، ومنها ذم اتباع الصيد لأنه يؤدي إلى الغفلة عن الطاعة، وهو محمول على من يكثر ذلك بحيث يكون مغرما به، يذهل عن أداء الواجبات والتفريط بالقيام بالمهمات. وإلا فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. ومنها ذم اتباع أبواب السلاطين لما يؤدي إليه من الفتن، إما في بدنه إن أنكر عليهم فيما يفعلونه من المنكرات والمخالفات، أو في دينه وهو أشد إن وافقهم أو سكت عن الإنكار عليهم. والله تعالى أعلم بالصواب.
إما في بدنه.
نعم، أحسن الله إليك. قال لما يؤدي إليه من الفتن، إما في بدنه إن أنكر عليهم فيما يفعلون من المنكرات والمخالفات، أو في دينه وهو أشد إن وافقهم أو سكت عن الإنكار عليهم. الأرانب
هو اتباع الصيد. نعم، الصيد الغفلة يعني لمن أكثر، حتى أما يعني يكون بعض الأحيان صيد هذا مثل ما جاء في الحديث النبي أذن لعدي وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم، ضبط بعضهم غفل وبعضهم ضبط غفل من باب نصر ينصر غفل يغفل، وبعضهم قال غفل مثل كروبة. نعم،
أحسن الله عليك. الأرانب، أخبرنا محمد ابن معمر البحراني قال حدثنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأرانب قد شواها.
بأرانب ولا بأرنب؟
بأرنب قد شواها، فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا، وأمسك الأعرابي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم 3 أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائما فصم الغرة. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير وعمر بن عثمان ومحمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن ابن الحويتكة
الحوتكية
عن ابن الحوتكية قال: قال عمر رضي الله عنه: من حاضرنا يوم القاحة؟ قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: أنا. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تدمي. فكان النبي فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل. ثم إنهم قال: كلوا. فقال رجل: إني صائم. قال: وما صومك؟ قال: من كل شهر 3 أيام قال: فأين أنت عن البيض الغر؟ 13 و14 و15.
هذا الحديث، هذا الحديثان، الحديث الأول لا بأس بسنده، دليل على حل الأرنب وعلى أفضلية صيام البيض، ويشهد هذا الحديث الذي بعده لكن في سنده أبا الحاتكية وهو مقبول، فيكون شاهدا. وعلى هذا فتكون الحديث الذي على حل الأرنب، في الحديث الأوتكي قال: إن رأيته تدمى، يعني تحيض، هذا في أن الأرنب تحيض كالآدمية، الأرنب تحيض في بعض الحالات، ذكروا غيرها أيضا. وفيها قال: صم الغر، الغر فسرها بأنها أيام البيض، الغر لأنها سمي الغر لأن لبياض القبر فيها، 13 و14 و15. والحديثان يشد بعضهما بعضا، يدل على مشروعية صيام أيام البيض. أما صيام 3 أيام من كل شهر فهذا ثابت الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يعني صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن يسرى قبل أن ينام، هذا في الصحيح 3 أيام من كل شهر غير محددة، لكن تحديدها بأيام البيض هذا جاء في حديث أبي ذر، قال: إذا صمت من الشهر فصم 13 و14 و15، هذا أفضل إذا تيسر، وإن لم تيسر صام 3 أيام سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره.
نعم. أحسن الله إليك. أخبرنا إسماعيل ابن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن هشام وهو ابن زيد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعثني بفخذيها وركيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها.
وركيها، نعم، قبلها. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ووركيها.
والقاحة يقول موضع بين مكة والمدينة على 3 مراحل، ومر الظهران كذلك موضع. نعم.
نعم. صلى الله عليك. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حفص عن عاصم وداود.
حفص عندك ولا جعفر؟
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حفص عن عاصم.
تكلم عليه النص الثاني في جعفر.
نعم. تنبيه: وقع في معظم نسخ المجتبى وكذا في الكبرى حدثنا جعفر بدل حفص، وهو غلط فاحش، والصواب حدثنا حفص. نعم. وهو ابن غياث كما ذكرته آنفا.
نعم.
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حفص عن عاصم وداود عن الشعبي عن ابن صفوان قال: أصبت أرنبين فلم أجد ما أذكيهما به، فذكيتهما بمروة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرني بأكلهما.
نعم. فيه حل الأرنب ويجوز الذبح بالمروة المحددة، يعني مش المروة محددة حد، يعني ليس المراد أنه يضربها بالمروة يقتلها. تكلم على الحديث أبي حوت هكية الحديث الأول قال
نعم عن ابن حوتكية
لا الحديث الأول الحديث أبي ذر الأول الحديث الأول والثاني
أي الأول والثاني نعم حسن الله إليك. قال مسألة في اختلاف أهل العلم في أكل الأرنب،
الحديث الكلام في سرد الحديث الحديث الأول والثاني حديث أبي ذر
حديث أبي نعم حسن الله إليك حسن الله إليك. قال الجامع عفى الله تعالى عنه
عندي الأول حديث أبي هريرة
الأول حديث أبي هريرة والثاني حديث أبي ذر. قال الجامع عفى الله تعالى عنه في مسائل تتعلق بهذا الحديث ما ذكر لكن ذكر هنا قال الجامع عفى الله تعالى عنه عندي أنه لا حاجة إلى هذا التكلف وإخراج الكلام عن ظاهره بل الصواب أنه كان والمعنى عليه صحيح والمراد أنه صلى الله عليه وسلم لم يبدأ في الأكل ولكنه كان عازما على الأكل فقد جاء في رواية
لا بس كلام في كلام في السند الآن
نعم حصل لك
تكلم وذر حتكية يقول فيه
نعم 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 تكلم عنه قال تنبيه وقع في النسخة المطبوعة من المتبع عن أبي الحوي
حوتكية
الحوتكية وهو تصحيف والصواب عن ابن الحوتكية فتنبه والله تعالى أعلم
عن ابن بدل عن أبي
نعم وقوله من حاضنا يوم القاحة
طيب ما تكلم على السند
ذكر هنا أنه ضعيف
ها؟
قال الجميع عفى الله عنه هذا الحديث تقدم في كتاب الصيام وهو ضعيف
أي حديث
لأن حديث أبو هريرة لأن عبد الملك بن عمير وإن كان ثقة لكنه تغير حفظه وربما دلس
طيب وإيش يشهد الحديث اللي بعده حديث الحوتكية
نعم
من الحديث إنه ضعيف
ها
ذكر عنه إنه ضعيف صلى الله عليه
كل منهم ضعيف لكن إذا مشهد ضعفه يشهد أحدهم الآخر يشهد أحدهم الآخر عن ابن الحوتكية ما قال عن ابن الحوتكية
نعم حديث ابن الحوتكية وقال الحديث صحيح تقدم شرحه
صحيح
نعم
في الحوتكية في كلام متكلم فيها هذا كي يقول حديث مقبول طيب وش يقول حديث صحيح ايش
نعم قال والحديث صحيح تقدم شرحه وتخرجه في كتاب الصيام والله تعالى اعلم بالصواب نعم صفحة كم
صفحة
75 نعم قال الجامع عفى الله تعالى محمد ابن منصور هو الجواز المكي وسفيان هو ابن عيينة والحكيم ابن جبير هو الأسدي والكوفي ضعيف رمي بالتشيع ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى الكوفي القاضي صدوق سيء الحفظ جدا
لا بس الكلام في الكلام على الحديثين الحديث بذر في صيام البيض صيام الغر قال الحديث صحيح
نعم
الحوتكية وش قال عليه
الحوتكية
ابن الحوتكية شخص.
نعم حسن الله إليك
عندي شو قال الحديث صحيح عندك قال
نعم قال حديث والحديث حديث. صحيح فهذا يوضح ما قدمته من صحة المعنى على لفظ كان لكن قالوا الحديث صحيح تقدم شرحه أي ابن الحوتكية
ما تكلم على الرجال بالحوتكية
لم تكلم عن
طيب
لا ما لم يتكلم عنها حصل الله إليك
طيب اقرأ بعد نعم
نعم
شيخ هو فيه ضعاف
ها
كيف صحيح هو فيه ضعاف
كان الشواه
موسى بن طلحة موجود في لا عبد الملك بن عمير اللي كان ها
موسى كان مسير
وين موسى لا وتكلم قال عبد الملك بن عمير هذا هو قال عبد الملك بن عمير
السند الثاني شيخ
محمد هو موجود موسى بن طلحة في السند الأول وفي السند الثاني هو موجود حديث أبي هريرة في عذاب ذر.
لكن قال ابن الحوتكية كوفي مقبول.
مقبول إيه؟ طيب المقبول ضعيف حتى يتابع. كيف يقول حديث صحيح؟ يمكن في الصيام في سند آخر.
ممكن. صلى الله عليك.
يراجع في الصيام. طيب. على كل حال مقبول، وهذا يعني أحد مشد الآخر مثل ما سبق. هذا فيه ضعف وهذا فيه ضعف، شد أحدهم الآخر فهو حديث حسن. يكون حسن. يكون حديث حسن شواهد حديث أبي ذر حسن. هذا المعروف. أما يقول بأنه حديث صحيح في نظر، يعني يقوله أن أبي ذر إلا إذا كان في الصحيح، إذا كان مو في الصحيح والنسائي ما أخرجه ما أقول ليس في مسلم.
ذكر سند الصيام.
إيش قال؟
يوضح هذا المعنى كله ما تقدم للمصنف في كتاب الصيام من طريق القاسم بن معد عن طلحة ابن يحيى عن موسى بن طلحة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مد يده إليها، فقال الذي جاء بها إني رأيت بها دما، فكفر صلى الله عليه وسلم يده وأمر القوم أن يأكل الحديث. وفي رواية قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها رجل، فلما قدمها إليه قال يا رسول الله إني قد رأيت بها دما، فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها.
الصيام حل الأرنب ما في إشكال، حل الأرنب ثابت صحيح، ما في إشكال في حل الأرنب الآن. يعني لكن في صيام أيام البيض.
نعم صيام الغر.
إيه صيام الغر حديث حسن، حديث معروف، حديث حسن ليس في الصحيح لكن حديث حسن. نعم. وهذا معروف، ولا حديث فيها يشد بعضها بعضا فهو حديث حسن. نعم
صدق. الضب. أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه.
نعم.
أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما ترى في الضب؟ قال لست بآكله ولا محرمه.
وهذا صحيح بأنه حلال، ليس بآكل ولا محرمه، ليس بحلال لا أحرمه. نعم.
أخبرنا كثير بن عبيد عن محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأهوى إليه بيده ليأكل منه، فقال له من حضر يا رسول الله؟ إنه لحم ضب. فرفع يده عنه فقال له خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام الضب؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي. قال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سال عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره رضي الله عنهم أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته، فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو. فقال بعض النسوة ألا تخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ فأخبرته أنه لحم ضب فتركه. قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ قال لا، ولكنه طعام ليس في أرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجترته إلي فأكلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وحدثه ابن الأصم عن ميمونة وكان في حجرها.
في حجر وحي الصليح في حل الضب وحي في الصحيحين والصليح في حل الضب. وكان الضب أثي به من نجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في أرض الحجاز، فلذلك تعافى نفسه تركه يعني تغذرا ما تعود عليه ولا هو لا يأكل من هذه الحيثية، لا أنه حرام بل هو حلال، ولهذا أكله خالد صلى الله عليه ينظر أقره عليه. والسنة يثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره. نعم.
أخبرنا إسماعيل المسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضب
وأضبا
وأضب
أضبا جمع ضب. نعم. ضب جمع الأضب. نعم.
فأكل من الأقط والسمن وترك الأضب تقدرا وأكل على مائدة
يعني تنزها يعني كراهة تنزيه يعني لا تعاف نفسه ولا لا تقبله نفسه لا لأنه حرام. نعم.
نعم. وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا سجل صحيح، لو كان حرام ما أكل على مائدة رسول أنكر عليه من النبي. نعم.
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن أكل الضباب فقال أهدت أم حفيد أم حفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من السمن والأقط وترك الضباب تقدرا لهن، فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.
نعم. هذا الحديث يعني على حل الضب وأنه حلال لا شيء فيه، وأما كن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أكله لأنه لم يتعود عليه ولم يكن بأرض قومه فكرههم باب كراهة النفس كالنفس تعافه لا لأنه حرام. وفي ذلك أيضا على حل الأقط والسمن. نعم.
أخبرنا سليمان المنصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فأصاب الناس ضبابا فأخذت ضبا فشويت.
الضب يجمع على أضب وضباب. الضب يجمع على ضباب وأضب. نعم.
فأخذت ضبا فشويته ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عودا يعد به أصابعه ثم قال إن أمة بني إسرائيل مسخت إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب 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 في الأرض وإني لا أدري أهي الدواب أي الدواب هي
وإني لا أدري أي
وإني لا أدري أي الدواب هي. قلت يا رسول الله إن الناس قد أكلوا منها. قال فما أمر بأكلها ولا نهى.
نعم.
أحسن الله إليك. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن حاتم قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فجعل ينظر إليه ويقلبه وقال إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال إن أمة مسخت والله أعلم.
بعده
الضبع.
بارك الله فيك. هذه الأحاديث الثلاثة فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال توقف وقال أن أمة بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، يعني لعلها أن يكون هذا الضب منها. ولما قيل له إنه أكل منها قال إن الناس قد أكلوا، قال فما أمر بأكله ولا نهى. والحديث الثاني جعل ينظر إليه ويقلبه قال إن أمة مسخت لا يدرى ما فعلت وإني لا أدري لعل هذا منها، يعني الضب. هذا محمول على النبي قال ذلك قبل أن يعلمه الله أنه حلال وأنه ليس من الممسوخ، وأن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، وإنما الضب أمة من الأمم، الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. بنو إسرائيل لما مسخهم الله عاشوا ثلاثة أيام ثم ماتوا. وأما هذه القردة والخنازير هذه أمة، قردة أمة والخنازير أمة. فهذا قاله النبي قبل أن يعلمه الله، ثم علمه الله أن الضب حلال وأنه ليس ممسوخ، وأن الممسوخ لا يعيش ولا يتناسل، لا يعيش أكثر ثلاثة أيام، أكثر من ثلاثة أيام. وبهذا يزول الإشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله، ينزل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. الله تعالى علمه كما لم تعلم عليه الصلاة والسلام. كما أنه في حديث الدجال قال في أول الأمر قال إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وكان ابن صياد وكان كاهن من الكهان اليهود كان يختل لعله ظن أنه الدجال، وابن صياد دجال من الدجاجل، ثم علمه الله أن الدجال لا يخرج له في آخر الزمان. وعلى هذا تكون هذه الأحاديث الثلاثة محمولة على أن يقال قبل أن يعلمه الله أنه حلال، وقبل أن يعلمه أنه ليس من الممسوخ، وأن الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام. نعم سم الله غدا إن شاء الله الأسبوع الثاني يكون إيش بعد الإجازة أخذ دروس الثلاثين، يوم الخميس ما في درس، عشرة أيام أو 11 السبت الثاني إن شاء الله إجازة المدارس، بكرة يعني في درس الاثنين، وبعده يكون السبت الثاني، السبت القادم ما فيه الأسبوع القادم، والسبت اللي بعده يوم 28 إن شاء الله يكون في صحيح مسلم، وغدا في درس إن شاء الله، البلوغ يكون بعد الإجازة. نعم سم
نعم حسن الله
عشان تأخرنا. نعم سم